الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يعتبر ما اشتريت به، أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. ربما اشتري هذه العروض وهي في وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فإن قال قائل: ربحها هذا لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فالجواب: قلنا إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. وقوله ولا يعتبر ما اشتريت به، لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب فهنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول.
يعني المقصود أنها تقوم بسعر ذلك اليوم الذي أراد إخراج الزكاة فيه، بكم تباع ذلك اليوم فإنها تقوم به.
أحسن الله إليك. قال قوله وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. الأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة. فلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان، كرجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، فلا يستأنف الحول فيبني على الأول، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. مثال آخر: عنده 1000 ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض، أي عرضا بدل عرض. مثاله: رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، فيبني على حول الأولى لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودا، ولم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة. قوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني. اشتراه أي العروض العرض بسائمة مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. مثاله: رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم لاختلافهما قصدا ونصابا وواجبا، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك. كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى. مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف مسألتان: الأولى إخراج القيمة في الزكاة. يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل 20 درهما. والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض. الثانية زكاة الأسهم، إذ إن كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. باب زكاة الفطر. قوله باب زكاة الفطر هي هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم لأنهم لا يصومون، وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. وقوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية، تنمية الخلق لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، وتنمية المال لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له، وتنمية الحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وأخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لأن سبب وجوبها لأنه سبب وجوبها. فالفطر أي من رمضان، والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكر لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور. فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقوله صلى الله عليه وسلم وطهرة للصائم هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم. قوله تجب على
كل، يعني عادة أهل العلم يذكرون في مقدمة هذا الباب قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد جاء عن غير واحد من الصحابة أنه يدخل في هذه الآية زكاة إيش؟ زكاة الفطر، أنه يدخل فيها زكاة الفطر، بل بعضهم خص ذلك يراد بها زكاة الفطر. وصلى قال صلاة العيد، وصلى صلاة وتفلح من تزكى، وبعضهم كابن عباس وغيره أن هذه عامة يدخل فيها زكاة الفطر، ويدخل فيها كل من تزكى ثم صلى، كل من تزكى ثم صلى. ولهذا كانوا يستحبون أن يتصدقوا قبل الذهاب إلى الصلاة، أي صلاة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يفعل ذلك كثيرا قبل صلاة الجمعة، يبحث في منزله عن أي شيء يمكن يتصدق به ولو خبز ولو، ثم يتصدق ويذهب إلى صلاة الجمعة. الشاهد أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يدخل فيها صلاة صدقة الفطر وصلاة العيد، صدقة الفطر وصلاة العيد. ولهذا قال بعض السلف وددت أن كل من تصدق صلى بعدها ركعتين، وددت أن كل من تصدق لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، فهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه تقديم ذكر الزكاة على الصلاة، وإلا دائما في القرآن يكون ذكر الصلاة متقدم على إيش؟ على الزكاة. نعم
أحسن الله إليك. قوله تجب على كل مسلم، تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقوله تجب أي حكمها الوجوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليه عليهم زكاة الفطر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام فلا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك. ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. قوله فضل له يوم العيد وليلته صاع فضل له أي عنده. قوله ليلته أي ليلة العيد. ويوم العيد وليلته منصوبان على الظرفية. وقوله صاع فاعل فضل فضل وهو مقدار الزكاة. ويأتي بيان المراد بالصاع. وإنما خص الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره بل يخرج ما يقدر عليه. فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه. وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي. قوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قوته وقوت عياله أي مأكله ومشربه. وحوائجه الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت كقدر العشاء وصحن التمر والإبريق وكتب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الأصلية لأن هناك مكتبات عامة. وكذا إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلا وكمالا. فالضرورة ما لا يستغنى عنه والحاجة هي محتاج البيت إلى وجوده والفضل والكمال هو ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المؤلف على كل مسلم فضل له يوم العيد إلى آخر أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان: الأول الإسلام، الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والكبير والصغير فكل مسلم صام أو لم يصم صغيرا كان أو كبيرا حتى من كان في المهد وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. قوله ولا يمنعها الدين إلا بطلبه أي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال. فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة. وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فلهذا نقول إذا كان مطالبا به وقال له صاحبه أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه هذا الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول لا يمنعها مطلقا سواء طالب به أم لم يطالب به. الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهو قريب، ولكن الأقرب منه هو القول الأول، لأنه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حاما قبل وجوبها، فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قوله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي يخرج عن نفسه وجوبا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. قوله عن مسلم يمونه، أي ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبهها مما ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث أدوا الفطرة عما تمونون، أي عمن تقومون بمؤنتهم، ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به، ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب. فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، ولقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاه فلا بأس بذلك ولا حرج، كما أنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر، فإذا قلنا إنها واجبة عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم، وهم لا يأثمون لعدم وجود مال عندهم، لكن أولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم، لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة والعبد الكافر لا يخرج عنهما. مسألة إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته فهل تجب عليه عنهم؟ الجواب لا تجب عليه بل عليهم، وهذا هو المذهب، إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون نفق عليه فتجب عليه. أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك، فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا ضعيف لما يأتي. أولا أنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ثانيا أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقال للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة. قوله ولو سهر رمضان،
أي لو كان، يعني هذه مسألة الحقيقة أنا فيها الذي يظهر الله أعلم أن من كان عنده من أبنائه وبناته وهو لا يملك مالا، فإن الواجب عليه كما أنه يجب عليه أن ينفق عليه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. والغالب أن هذا يمتد إلى إلى إلى, إلى 15-16 سنة. المقصود يعني أنه ما لم يصل إلى العمر الذي يستطيع أن ينفق على نفسه. فإذا كان هو معه في المنزل فالذي يظهر والله أعلم هو وجوب زكاة الفطر على 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 على, على الولي على الأب، ويخرج زكاة الفطر عن الجميع، يخرج زكاة الفطر عن الجميع، عن جميع من يمونهم ينفق عليهم، حتى الزوجة، حتى الزوجة هذا الأظهر أنه يخرج الزكاة عنها، يخرج الزكاة عنها لأنه مسؤول عن نفقتها، عن طعامها، عن شرابها، عن كسوتها. وأما العمال فهذا ما بظاهر الوجوب، ما بظاهر. أما الملوك ففيه نص، الملوك فيه نص.
أحسن الله إليك. قال: قوله ولو شهر رمضان، أي لو كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه. مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه لأنك تمونه في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى أن لا تجب زكاة الفطر عليه عنه. قوله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته. البعض أي بعض من يمون بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم. فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. مثال ذلك: رجل ليس عنده إلا صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ الجواب: الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل فامرأته أي زوجته، وهي مقدمة على أمه وأبيه، لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن وفي حال اليسار والإعسار. أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب، وعلى ما صححناه لا ترد هذه المسألة. قوله
يعني كأنهما يعني أوردها افتراضا مو بتقريرا، يعني أوردها الشيخ افتراضا لا تقريرا، وإلا الصحيح أنه يقدم والديه على زوجته، هذا الصحيح، القرآن دل على هذا. نعم.
صلى الله عليه. قوله: فرقيقه فأمه فأبيه. فرقيقه أي لو كان عنده ثلاثة أصواع، فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه، مقدما على أبيه، لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار.
كيف يقول النبي: قل أنت ومالك إيش لأبيك؟ كيف يقدم الرقيق على الأب؟ يعني كلام الفقهاء كلام عجيب. يعني نعم.
قال: أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين، وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدما على الجميع لأن فطرته واجبة على سيده. لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. وقوله فأمه، على كلام المؤلف يكون الصاع الرابع لأمه، وهي مقدمة على أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أبوك. وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. وقوله فأبيه كن الصاع الخامس لأبيه وهو مقدم على الأولاد ولذلك قال فولده ويشمل الذكور والإناث فلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده
تذكرون حديث الثلاثة الذين انغرقت عليهم الصخرة فأحدهم يقول إني كنت الله أحتطب فأتيت وإذا أبي أمي قد نام وقد غبقت لهما غبوقا حلت لهما حليب فقمت واقفا عندهما وأبنائي يتضاعون تحت من الجوع حتى استيقظ وشربا اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه ففرجت عنهم. فهذا ظاهر في أن الوالدين يقدمان على الأبناء والزوج وكان عنده زوجة بعدهم يقدمان على إيش الأبناء وعلى الزوجة على كل أحد. نعم
صلى الله عليه. قال فولده ويشمل الذكور والإناث فلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنها يخرجها على النحو الآتي: صاع لنفسه والثاني لزوجته والثالث لرقيقه والرابع لأمه والخامس لأبيه ويبقى صاع تعمى يخرجه من أولاده. الجواب: يقرع بينهم ويخرجه عمن.
يعني طبعا هذا كله بناء على تقييد القاعدون والتقييد مو صحيح. التقييد اللي قعدوا ثم فرعوا عنه هذه الفروع غير صحيح، وهذا مشكلة في كثير من القواعد الفقهية تكون أصلا غير صحيحة ثم يترتب عنها فروع غير صحيحة. نعم
قال الجواب: يقرع بينهم ويخرج عمن تكون له القرعة فمنهم لأنهم متساوون حيث أنه لا مال لهم. وأما على القول الراجح فلا شيء عليه إن أدى عنهم أثيب وإن لم يؤدي عنهم فلا شيء عليه سوى العبد فإن فطرته واجبة على سيده. قاعدة: إذا تساوت الحقوق نقرع، والقرعة طريق شرعي للمتساويات، وقد وردت في القرآن في موضعين: قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقد وردت في السنة في ستة مواضع منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
بارك وفق الله جميعا.